أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رمضان علينا شهرا كريما مباركا، وأن يرزقنا فيه السداد والتوفيق، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. اللهم آمين يا رب العالمين. وأهنئ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وقد أطل عليها هذا الضيف الكريم الذي جاء إثر متغيرات هنا وهناك غيرت وقلبت الموازين في العالم العربي والإسلامي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أحبة الإيمان والإسلام، نحن اليوم بفضل الله تبارك وتعالى مع أولى حلقات برنامج السنن الربانية في السيرة النبوية، ولنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وقفة نمهد بها لما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فما معنى السنن الربانية؟ وما معنى تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنن، واستخدامه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنن في دعوته وفي تربيته لأصحابه وفي معاملته وجهاده مع أعدائه؟ فنقول وبالله التوفيق، أما معنى السنن فإن السنن في اللغة هي، أو السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة حسنة كانت أو قبيحة. السنة هي الطريقة المتبعة حسنة كانت أو قبيحة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أيضا أن السنة أو السنن هو الطريق المتبع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن غيرهم؟ إذن أحبة الإيمان والإسلام، عندما نقول السنن الربانية يبقى ما ينصرفش ذهننا إلى السنن اللي هي المقصود بها النوافل، كالسنة القبلية للفجر، أو سنة الظهر، أو سنة المغرب، أو العشاء، أو ما إلى ذلك من السنن الرواتب والنوافل. أما المقصود بالسنن الربانية كما عرفها أهل العلم هي ما اطرد من فعل الله تعالى في معاملة الأمم والأفراد بناء على أفعالهم وسلوكهم وموقفهم من شرع الله وأثر ذلك في الدنيا والآخرة. هنقول التعريف كمان مرة عشان نعرف وإحنا في أول حلقة يعني إيه كلمة السنن الربانية التي لنا هدف من وراء الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى. بيقول لك إن السنن الربانية هي ما اطرد من أفعال الله، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى له أفعال في خلقه، يصرف أمور خلقه بتقدير معين وبأمور معينة وتدابير معينة وحكيمة أرادها الله تبارك وتعالى. هذه القوانين وهذه التدابير وهذه السنن لا تتخلف ولا تتبدل، يبقى سنة ثابتة ومستمرة. أدي معنى كلمة ما اطرد من فعل الله في معاملة الأمم والأفراد. ربنا سبحانه وتعالى بيعامل الأمم أو بيعامل الأفراد بهذه السنن، في سنن العز وفي سنن للذل، في سنن للنصر وفي سنن للهزيمة، في سنن للغنى وفي سنن للبطر، إلى غير ذلك من السنن التي سنستفيض في الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى الأمة التي يرى أنها تستحق العز بناء على أسباب ووسائل معينة يعطيها العز، كذلك الأمة التي تستحق الذل بناء على ارتكابها لمخالفات لشرع الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يوقعها في الايه؟ في الذل. طيب كذلك الأفراد رب العالمين سبحانه وتعالى يعاملهم كما يعامل الأمم. واحد كده عبد طائع لله سبحانه وتعالى بينفذ كلام ربنا، ماشي مع منهج ربنا وهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيعامله بسنن اللي هي السنن الإيجابية، إن ربنا يغنيه ويعزه ويكتب له السعادة في الدنيا والآخرة ويجعل له قبولا بين الناس. طيب عبد مقصر مفرط كفر بربه وجحد نعمة الله عليه، برضو ربنا سبحانه وتعالى له سنن سلبية يعامل بها هذا العبد، بأن يكتب عليه الشقاء في الدنيا والآخرة، بأن يضع بغضه في قلوب الخلق، إلى غير ذلك. يبقى آدي تان السنن هي ما اضطرد من فعل الله في معاملة الأمم والأفراد. شو بيقولك إيه؟ بناء على أفعالهم وسلوكهم، يعني فعلي أنا وسلوكي أنا وأخلاقي أنا ومقدار بعدي من الله أو قربي من الله هو الذي سيحدد معاملة الله عز وجل معي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب قال: وموقفهم من شرع الله، كلما كانت الأمة مستقيمة على شرع الله تبارك وتعالى، متبعة لطريق الرحمن، مبتعدة عن طريق الشيطان، ربنا سبحانه وتعالى بيعز هذه الأمة ويكتب لها النجاح ويكتب لها التقدم ويكتب لها النهوض الحضاري ويجعلها في طليعة الأمم. أدي يقول إيه؟ وموقفهم من شرع الله. طب أمة ابتعدت عن طريق الرحمن واتبعت طريق الشيطان وذهلت وتنكبت وتنكرت لشرع الله، ربنا سبحانه وتعالى يخزيها ويجعلها في ذيل الأمم. يبقى السنن هي ما اضطرد من فعل الله تبارك وتعالى في معاملة الأمم والأفراد بناء على أفعالهم وسلوكهم وموقفهم من شرع الله وآثر ذلك في الدنيا والآخرة. لو احنا فهمنا السنن وتعاملنا بالسنن وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منا، ماذا يريد منا عندما شرع علينا أمرا معينا أو فرض علينا أمرا معينا، وماذا يريد منا عندما نهانا عن أمر معين، لما نفهم احنا الكلام ده هيكون له تأثير علينا في الدنيا والآخرة، ويمكن دوت من أهم الأهداف التي نرجوها من خلال هذه الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى في حديثنا عن السنن الربانية في السيرة النبوية، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا كده عرفنا السنة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو قبيحة، وعرفنا كلمة السنن مش مقصود بها النوافل ولا السنن الرواتب اللي بعد الصلوات، إنما المقصود بها القوانين الجارية اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في الخلق. هذه القوانين اللي هي برضو بنعبر بها بنقول السنن، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه القوانين حاكمة على الكون من الذرة إلى المجرة. الذرة اللي هي أصغر حاجة في وحدة البناء الكوني، ها؟ الذرة ديت لها سنن، لها قوانين، لها نواميس تحكمها، تمام؟ من الذرة إلى المجرة، المجرة اللي تجمع ملايين ملايين الشموس، لها أيضا قوانين وسنن تحكمها. يبقى أنت كعبد مسلم بتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لما تعرف وتدرك إن في سنن مهيمنة على حياتك، سنن مسيطرة على حياتك، يبقى يجب عليك هنا إنك أنت تعرف السنن ديت معناها إيه؟ هتعامل معها إزاي؟ هل يا ترى هصطدم بيها؟ هل يا ترى هقدر أتغلب عليها؟ ولا أتعامل معها سجال الأمور بيني وبين السنة التي أتعامل معها؟ يا ترى إيه السنة اللي تسعدني؟ تحقق لي السعادة والرخاء في الدنيا؟ وتحقق لي الفوز بالجنة في الآخرة؟ ويا ترى هي السنن اللي أنا لو وقعت بساحتها يبقى والعياذ بالله كما قال الله فساء صباح المنذرين. عايزين نتعرف على الكلام ده مع بعض كده بشويش وواحدة واحدة، عشان إن شاء الله نخرج بإذن الله عز وجل من هذه الحلقات وقد استفدنا علما جديدا من علوم القرآن الكريم، ألا وهو علم السنن الرباني. أنا عاوزك وانت قاعد قدامي دلوقتي أخي وأختي، عاوزك توحد الله وتصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاوزين نقول إن القرآن بقى حديث القرآن عن السنن، عاوز أقول لك إن القرآن تحدث في 500 آية فقط عن الأحكام، وتحدث في بعض مئات من الآيات عن فرائض الإسلام أو عن أخبار السابقين أو المشركين أو ما إلى ذلك، وتحدث القرآن في معظمه عن هذه السنن من خلال القصص القرآني ومن خلال ضرب الأمثال ومن خلال الآيات التي ذكر فيها لفظ السنة أو لفظ السنن واضحا وصريح. يعني عاوز أقول الكلام من الكلام ده، عاوز بقول إن السنن في القرآن إما أن ترد تصريحا وإما أن ترد تلميحا على سبيل الإشارة. يعني يا إما أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في القرآن بعد أمر معين يقول لك سنة الله التي قد خلت في عباده، أو يقول لك ولن تجد لسنة الله تبديلا، أو يقول لك ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، أو يقول لك فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أو يقول لك قد خلت من قبلكم سنن، إلى غير ذلك من الآيات. دي اسمها كده على طول إن ربنا سبحانه وتعالى في الآيات دي يتحدث عن السنن حديثا صريحا ومباشرا، أو إن القرآن يتحدث عن السنن بطريقة غير مباشرة فيضرب لك مثل من الأمثلة، يحكي لك قصة من القصص، وإنت بناء على فهمك وبناء على تفاعلك مع القرآن الكريم بتقدر تستخرج من القصص دي والله ده الرجل اللي في القصة دي نفذ شرع ربنا، فربنا سبحانه وتعالى نجاه ونصره ورفع رايته. طيب وبعدين الرجل ده دوه التنكر لنعمة ربنا وقال إنما أوتيته على علم عندي، رب العالمين خسف به الأرض. وهكذا تستطيع أنت إما أن تتعرف على السنن في القرآن بطريقة مباشرة، أو تتعرف على السنن عن طريق الإشارات والأمثال والقصص القرآن. لما نيجي نتتبع مواضع السنن في القرآن الكريم هنلاقي حبايبنا بعد ما توحدوا الله وتصلوا على رسول الله، هنلاقي إن لفظ سنة وردت في القرآن الكريم أحيانا مفردة وأحيانا مجموعة. يعني إما ترد كده سنة الله، كلمة سنة دي مفردة جمعها إيه؟ سنن. وإما أن ترد بلفظ الجمع سنن كما قال الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم إيه؟ سنن. وكما قال الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عظيما، الآية اللي قبلها قال ويهديكم سنن الذين من قبلكم، كلمة سنن هنا جاءت إيه؟ مجموعة. أدي رقم واحد. رقم اثنين، إن كلمة سنة أحيانا تأتي مقطوعة. يعني إيه مقطوعة؟ يعني تأتي منفصلة سنة وهكذا، فهل ينظرون إلا سنة الأولين مثلا، دي كده إيه؟ متصلة أو مضاف أو مقطوعة بإن يذكر لفظ السنة ولا يذكر بعض شيء متعلق به. فمثلا لما تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى قد فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لفظ السنة هنا جاء مقطوع ولا مضاف؟ أو تقول لي على طول جاء مضافا إلى لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. أو إن لفظ السنة يضاف إلى نا، كلمة نا اللي هو الضمير نا اللي هو ضمير العظمة، لما ربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعندك مثلا على سبيل المثال قال إيه في ولا تجد لسنتنا تحويلا، يبقى لفظ السنة هنا أضيف إلى ضمير العظمة الذي يتحدث به رب العزة. وقلنا إنك أنت ساعة ما تشوف ضمير العظمة ها تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أمر عظيم يجب على الأمة أفرادا وجماعات أن ينتبهوا ويتنبهوا لهذا الأمر. يعني ربنا لما اتكلم عن القرآن قال إيه؟ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مش كده؟ قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى غير ذلك من الآيات. فلما ربنا قال تكلم عن السنن قال ولا تجد لسنتنا تحويلا. قال لك وأحيانا لفظ السنة يضاف إلى غير الله عز وجل، كما قال الله سبحانه لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أو كقوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين، وهكذا. طيب دي رقم 2، يبقى عرفنا أن لفظ السنة إما أن يأتي مقطوعا يعني غير مضاف، وإما أن يأتي مضافا إلى لفظ الجلالة أو إلى ضمير العظمة أو يضاف إلى غير الله عز وجل. طيب ثالثا، قال لك أن لفظ السنة ورد في السور المكية. أنا عاوز أقول من الحتة دي، عاوز أقول لك أن القرآن المكي له خصائص، وكان كثيرا ما يذكر رب العزة تبارك وتعالى في القرآن المكي قصص المكذبين المعرضين عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكيف وقعت وحاقت بهم سنن الله تبارك وتعالى التي لا تتخلف ولا تتبدل في معاملة المجرمين والكافرين والجاحدين. فنجد أن معظم لفظ السنة ورد في القرآن المكي زي سورة الحجر والإسراء والكهف وسورة فاطر وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة الأنفال وسورة الأحزاب وسورة الفتح، كل دي السور دي كلها سور مكية ورد فيها لفظ السنة. خد بالك أنا بقول لك الكلام ده إيه، بقول لك إن أنت عشان تتعرف على السنن في القرآن تابع معايا الكلام ده. رابعا، قال لك أن السياق الذي وردت فيه اللفظة غالبا ما يدور الحديث فيه عن الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الرسل وأعداء الرسل. يعني هتلاقي لفظ السنة أو لفظ السنن غالبا يجي بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك قصة الصراع بين الحق والباطل وكيف انتصر الحق في نهاية المطاف، ويقول لك ان سنة انتصار الحق على الباطل سنة ماضية من سنن الله لا تتخلف ولا تتبدل مهما طال زمن الباطل ومهما كثر اتباع الباطل، فاننا نؤمن ونوقن دائما وابدا ان صوت الباطل ساعة وصوت الحق الى قيام الساعة. مهما تشوف انت الباطل زي ما ربنا قال لنا، وهنتكلم على الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل في بعد، قال كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. مهما تشوف انت شيء خبيث وشيء باطل الناس مجتمع عليه، الناس بتأيده، الناس بتحبه، الناس متكالبة عليه، المعجبين بتوعه بالملايين، اوعى تغتر ان الحق مع الكثرة، فان الحق دائما وابدا يكون مع القلة. ولذلك سيدنا النبي قال كده ان الحق في امته هينحصر في طائفة قليلة، فقال ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ايه، وهم على ذلك. طيب يبقى لما اجي اقرأ كده وانا بقرأ في القرآن، لما الاقي رب العزة سبحانه وتعالى بيتحدث في الايات القرآنية البينة عن الحق وعن الباطل وكيف انتصر الحق على الباطل وكيف ان الباطل عاند الحق وتجبر وتكبر على الحق وحاول ان يطمس معالم الحق وحاول ان يضحد الحق بشبهات ومزاعم وافتراءات كاذبة، وما اكثر المزاعم والافتراءات في عصرنا نسأل الله السلامة، لما اقرأ الكلام ده يبقى لازم أوصل وحضرتك توصل معايا وحضرتك توصلي إن رب العالمين سبحانه وتعالى بيحكي لنا عن سنة من سننه في الخلق لا تتبدل ولا تتخلف، حكم الله عليها وقدر بقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تمام. قال لك خامسا، أن لفظ السنة ترد عقب بيان جزء من المنهج التشريعي، كما ورد ذلك في سورة النساء عقب الحديث عن أمر الزواج ومتعلقاته، لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء في الربع الثاني قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، وبعدين أدخل في الربع الثالث وقال والمحصنات من النساء إلى آخر الآية، الكلام بقى عن الزواج من الحرائر والزواج من الإماء وكذا، قال يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يقول ان ربنا سبحانه ربنا بيقول لك ان انا ببين لك الشرائع التي تحكم مسار حياتك، لأن هذه الشرائع أو اتباع هذه الشرائع هو السنن أو هو الطريق الذي سيأخذ بيديك إلى النجاة في الدنيا أو إلى السعادة في الدنيا والنجاة من عذاب الله في الآخرة. تمام. سادسا قال لك أن لفظ السنة يأتي بمعنى العقوبة النافذة والقدر المحتوم. يعني إيه؟ يعني يجي لك رب العالمين سبحانه وتعالى يتحدث عن قوم معينين حاق بهم عذاب الله سبحانه وتعالى، ثم يذكر بعدهم لفظ الإيه؟ لفظ السنة. آدي بإجمال شديد وباختصار شديد مواضع ورود لفظ السنة أو السنن في القرآن الكريم. أنا بتكلم هنا عن إيه؟ عن الآيات التي جاءت صريحة ومباشرة ذكر فيها لفظ السنة بالمفرد أو لفظ السنن بالجمع. وارجع أذكرك تاني عشان حضرتك ما تتوهش مني، إن أنا بتكلم عن السنن اللي هي القوانين الحاكمة والأقدار أو المقادير الغلابة التي تحكم حركة الكون وحركة الحياة والمجتمعات، وتتحكم في كل شيء في هذا الكون من الذرة إلى المجرة. فما في الكون كله متحرك أو ساكن، ظاهر أو باطن، إلا وهو يسير وفق سنة محكمة وقانون مضطرد لا يتغير ولا يتبدل. طيب يبقى كده عرفنا السنة في القرآن. طب يا ترى هل السنن الربانية دي كانت موجودة في أحاديث سيدنا النبي؟ يعني سيدنا النبي الأحاديث اللي قالها، ما احنا عارفين إن السنة هي صنو القرآن وهي البيان للقرآن وهي الشارحة لما ورد في القرآن وهي المفصلة لما أجمل في القرآن وهي المخصصة لما عمم في القرآن. يبقى لما القرآن يتكلم عن السنن، يا ترى سيدنا النبي أشار إلى هذه السنن؟ النبي تعامل مع هذه السنن؟ الله، ده احنا عنوان البرنامج بتاعنا السنن الربانية في السيرة النبوية. عاوزين نقول يا مسلمين يا أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوفوا حبيبكم النبي قدوتكم صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع القوانين الربانية والسنن الإلهية، وكيف فهم حركة الحياة وحركة الأحياء، وكيف فهم المتغيرات في الكون من حوله، وكيف تفاعل مع الظواهر الكونية، وكيف تعامل مع التعددية الاجتماعية. عاوزين نقول الكلام ده، عاوزين نقول احنا لما نعيش في الدنيا دي لازم نبقى ناس فاهمين صح، ناس فاهمين احنا عايشين ليه، رايحين فين، جايين منين، بنتعامل مع بعض على أساس إيه، إيه اللي يسعدنا، إيه اللي يشقينا، إيه اللي يقدمنا، إيه اللي يأخرنا، إيه اللي يعزنا، إيه اللي يذلنا. كل هذا لن يتحقق إلا إذا فهمنا سنن الله في الخلق. أرجع تاني وأسأل نفسي وحضرتك معاي، يا ترى سيدنا النبي اتكلم عن السنن، اتكلم عن القوانين الربانية؟ أقول لك طبعا مفيش كلام، مفيش جدال، ولكن سيدنا النبي تعامل مع السنن، طبق السنن القرآنية، لأنه كان قرآن يمشي على الأرض. فمش معنى النبي اتكلم في السنن أو وجه أتباعه وأمته إلى اتباع السنن وإلى فقه السنن إن النبي يقول لك آدي سنة المداولة، وآدي سنة التغيير، وآدي سنة التدرج، وآدي سنة التغيير، وآدي سنة الاستدراج، وآدي سنة التداول الحضاري، وآدي سنة الله في العز، وآدي سنة الله في الذل، وآدي سنن النصر، وآدي سنن الهزيمة، وآدي السنن في الميدان الاقتصادي، وآدي السنن. النبي صلى الله عليه وسلم مش قاعد في محاضرة، قاعد في قاعة أكاديمية هيقول الكلام ده، إنما إحنا عارفين إن إحنا بنتبع النبي في كل ما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كل حركاته تشريع، كل سكناته تشريع صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي تعامل مع السنن، نعم، وتحدث عن السنن على إنها الطريقة المتبعة لما كلمنا وحذرنا إن إحنا هيجي علينا يوم نتبع مناهج أهل الكتاب ونمشي وراهم ونشتري أفكارهم ونحاول نطبقها على نفسنا، مع إنها لا تشبهنا ولا احنا نشبهها، ولا تنفع معانا ولا ننفع معاها، لأننا الأمة المختارة، لأننا الأمة الوسط، لأننا الأمة العدول. فمينفعش نتخلى عن المنهج الرباني ونروح نستورد أفكار شرقية أو غربية ما أنزل الله بها من سلطان. فالنبي قال لنا كده حديث ماتع وجميل، وهو يعد من نبوءات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، عندما قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، يا سلام يا سلام، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يا نهار أبيض، لتتبعن سنن، كلمة السنن كده اكتبها معايا، ادي سين هه ونون ونون، سنن يعني ايه سنن؟ الطريق المتبع. النبي يقول لنا انتوا هتتبعوا طريق اهل الكتاب، هتمشوا وراهم شبر بشبر وذراع بذراع، زي ما بقول كده خطوة بخطوة هنمشي وراهم. بيقولك حتى لو دخلوا في مكان ضيق، جحر الضب، الضب حيوان صحراوي معروف زي الارنب كده، يشبه الارنب، بيقول حتى لو دخلوا في مزنقة، ها، لو دخلوا في اي شيء هتقولوا اه ده دول الناس المتقدمين، ده دول الناس المتحضرين، ادخل يا عم الحاج ورا منهم عشان نبقى زيهم، عشان نرتقي زيهم. وللأسف الشديد لا نقلدهم إلا فيما يدحرنا إلى الخلف عشرات وعشرات السنين، بل مئات ومئات السنين. فشسدك النبي حط لك الرشدة عشان تكون إشارة على الطريق، قال لك: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية قال: فمن غيره؟ النبي اتكلم عن السنة، ادي هو في حديث مباشر. لكن جل او معظم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن السنن جاء من خلال الممارسة الحياتية اليومية لسيدنا النبي. فكل حركة في حياته كان بيتعامل فيها مع السنن، سواء كانت السنن دي سنن كونية او سنن حضارية او سنن اجتماعية. يعني عايز اقول له، احنا بقى في شهر رمضان اهوت، لما سيدنا النبي يبص للهلال ويقول له، يدعي الدعاء المشهور او المعروف: اللهم اهل له علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام، هلال خير وبركة، ربي وربك الله. لما النبي بيكلم الهلال، ده مش تفاعل مع الظواهر الكونية، هو الهلال دوت مش ظاهرة كونية. طيب بلاش الحتة دي. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة تحكي عنه، قال: وكان اذا رأى الريح عرف ذلك في وجهه. ساعة ما الريح كده تقوم كده وتشتد، النبي يقلق ويبني القلق ده على وشه. فالسيدة عائشة تقول له: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا رجاء أن يكون فيه المطر، وأنت إذا رأيت الريح أو الغمام عرف ذلك في وجهك. الناس بتستبشر بالغمام رجاء أن يكون المطر يعني هينزل منه، وانت بتقلق كده، إيه الموضوع؟ قال: يا عائشة، شوف تفاعل النبي، عشان احنا بنشوف المطر نازل، ده مطر، ده مش عارف السحاب راح فين، والجهة الشمالية الجنوبية الغربية دخلت على مش عارف ايه. لا 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 لا، شوف النبي يتفاعل مع الكون ازاي ومع الظاهر الكونية ازاي. قال: يا عائشة، قد رأى قوم الغمام فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب الله. هذه شوف، هذه حاجة من الظواهر الكونية النبي تفاعل معاها. لما سيدنا النبي الناس حبهم يعني يبينوا حزنهم على سيدنا إبراهيم ابن سيدنا النبي، وحصلت ظاهرة كونية اللي هي أن الشمس كسفت أو القمر أو كذا، فالناس قالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. النبي سابهم عشان كده. النبي بيمحي أي شيء في دجل، أي شيء في شعوذة، أي شيء في تخريف، عشان يعلم الأمة كيف تتعامل مع الظواهر الكونية بقوانين وسنن ربانية تستطيع من خلالها تسخير الكون لخدمة الإنسان والبشري. قال لهم إيه؟ قال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فقوموا للصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. شفت التفاعل مع الظاهر الكونية؟ لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف المطر نازل يقول: اللهم غيثا، أو اللهم صيبا نافعا، إلى غير ذلك. هذه سنن كونية. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن قوانين النصر وعن قوانين الهزيمة، لما يتحدث عن قوانين الأخذ بالأسباب، هات لي كده خطوة من خطوات النبي ما خدش فيها بالأسباب، هات لي غزوة غزاها النبي وما أعدش ليها كل الوسائل المادية وأخذ بكل الأسباب المادية التي تكفل له النصر والتوفيق بعد عون الله ومدده. الرجل اللي قال له، جه قال له يا رسول الله اديني، وبيشحت النبي ايه دل له ايه؟ قال له يعني دل له ان هو يجيب قدوم ويخرج الجبل ويحتطب، مش كده ولا ايه؟ ها دل له هنا في ادي النبي ما قالش كلمة سنة هنا، انما دل له على قوانين العمل، على سنن الله في العمل والانتاج. هذه السنة اللي ربنا اتكلم عنها برضو، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهنتكلم ان شاء الله عن سنة العمل فيما هو آتي من الحلقات بإذن الله. لما الرجل جاء قال له سيدنا يا رسول الله يعني أتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل، يعني أربط الناقة ديت ولا سيبها كده وخليها على الله يعمل حج، زي ما احنا بنقول طبعا. يعني النبي قال له إيه؟ قال له اعقلها وتوكل، لأن الأخذ بالأسباب فريضة شرعية، كما أن الاعتماد على مسبب الأسباب فريضة إلهية. طيب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المجتمع بالسفينة، السفينة لها قوانين في سيرها على الماء، السفينة يحكمها قانون الطفو، شي قانون اسمه قانون الطفو، بمقتضى هذا القانون السفينة بتمشي الضخمة اللي عاملة زي البلد كده قد البلد بتمشي على المية. النبي أشار إلى المجتمع إلى إنه زي السفينة دي، زي السفينة المجتمع له قوانين تحكمه، هذه القوانين لو المجتمع طبقها هيبقى مجتمع ناجح، مجتمع سعيد، مجتمع موفق، مجتمع يعني يحقق الشهود الحضاري ويحقق النهضة الحضارية ويؤدي مهمته في الاستخلاف في الأرض ويقيم الشهادة على من حوله من الأمم. لما سيدنا النبي يقول لك الحديث ده، واسمعوا معايا كويس أوي 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 عشان تعرف كيف تكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن السنن الاجتماعية، القوانين الربانية في حركة المجتمعات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. يا سلام، ناس وقفوا على شط البحر عملوا قرعة، فناس ركبت فوق وناس ركبت تحت، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا نستقي منه ولا نؤذي من فوقنا. يعني قالوا ايه؟ نيجي كده على بطن السفينة ونعمل خرق نشرب منه وننبسط تمام التمام، بدل ما احنا كده طالعين نازلين عمالين نغرق الناس اللي فوق دول. وطبعا خرق السفينة مجافي ومنافي لقوانين الطفو، طفو السفينة على الماء، اي خرق هيعمل ايه في السفينة؟ هيغرق السفينة او هيحدث بها عطب. وخد بالك برضو هنتكلم احنا عن السفن في القرآن وكيف تحدث القرآن عن تسخير البحار، يعني اما ربك سبحانه وتعالى قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الأعلام جمع علم والعلم هو الجبل، هو كان ساعة ما نزل القرآن كان فيه سفن بتمشي في البحر قد الجبل؟ ما كانش فيه، مركب ماشي، فلوكة ماشي، سفينة كده على قد حالها ماشي. لكن القرآن هو قال لنا ان هيجي يوم هيبقى فيه سفن كده زي الجبال ماشي على الارض، بس المسلمين ما انتبهوش للكلام ده. على رأي الشيخ محمد الغزالي لما قال عليه رحمة الله في الوقت الذي تتحدث فيه عشرات الآيات عن البحر وعن تسخيره وقوانينه وعن السفن والفلك، لم تصنع في ديار المسلمين سفينة واحدة. طيب لما القرآن قال كده في سورة الشورى برضو بيتكلم عن السفن، قال إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن ربنا يوقف الريح فالسفينة تقف. لو الكلام سكت لحد كده كان واحد يقول لك الحمد لله دلوقتي السفن بتمشي بالطاقة والغواصات بتمشي بالطاقة النووية مش محتاجين لطاقة الرياح. فربنا كمل لهم وقال لهم أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. مش هتاخدوا الرياح هتشغلوها بالمواتير، نعطل المواتير، ادي اي كلمه ايه، او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فلما سيدنا النبي شبه بقى المجتمع بالسفينه قال في نهايه الحديث ايه، قال فان تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. تمام. قال وان اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى ايه الكلام ده معناه ايه؟ بيقول ان المجتمع ده بتحكمه سنن وبتحكمه قوانين، من اهم هذه السنن والقوانين التي تكفل حماية المجتمع وتضمن سلامة المجتمع سنن الله في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجتمع الذي تقام فيه فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتستخدم فيه السنن الربانية في الإصلاح وفي الإعمار، المجتمع ده هو المجتمع اللي هينجو، هينجو من ذل الدنيا ومن عذاب الايه الآخرة. طيب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قد اتكلمك عن قوانين الله في الاجتماع البشري وشبه المجتمع بانه سفينة، لما يقول لك مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده، لما يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بيشير هنا إلى سنة أيضا من سنن الله في الاجتماع البشري، إن الأمة المتماسكة الأمة المتكتفة اللي بتحقق هذه السنن، قوانين التماسك، قوانين التعاون، قوانين التعارف، قوانين الائتلاف لا التشرذم والاختلاف، بيقول لك المجتمع ده يبقى مجتمع متين لا تخترمه الفتن ولا تحرقه الضغائن والأحقاد، مجتمع متماسك يقول لك كالبنيان يشد بعضه بعضا. مش ده يا اخوانا كلام من سيدنا النبي وتوجيه من سيدنا النبي عن سنن الله في الاجتماع البشري أو سنن الله في المجتمعات؟ قال لك و يعني يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومدى حرصه على أنه في كل خطوة في كل كلمة خرجت من لسانه الشريف كان يشير إشارة تلميحا لا تصريحا إلى ضرورة فهم السنن وفقه السنن. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أكثر الناس ومن أعظم الناس فهما واستجابة لسنن الله في الخلق، كانوا من أعظم وأبرع الناس في فهم هذه السنن الكونية والسنن الربانية. برضو ما كانوش بيقولوا سنة التغيير وسنة التدرج وما إلى ذلك، إنما تعاملوا مع الناس فهموا حركة البشرية ماشية ازاي، فهموا ازاي ينتصروا، ازاي يسودوا الناس من حولهم. ولذلك في 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقق معجزة حضارية بكل المقاييس، إذ أنشأ بفضل الله أمة من العدم. وده كلام الغربيين شاهدوا بذلك، قالوا إن أي أمة عشان تنهض عايزة من 200 ل 300 سنة، أما رسول الله أما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد حقق معجزة حضارية بكل المقاييس، إذ أسس حضارة ودولة مترامية الأطراف فيما لا يزيد عن 23 عام. الصحابة كان عندهم فقه وفهم للسنن الربانية. ولذلك لما مات سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن مسعود قال عنه مات 9 أعشار العلم. فقالوا يا ابن مسعود تقول هذا وفينا جل الصحابة، لسه كتير من الصحابة موجودين. قال أما إني لا أقصد علم الفتية ولا علم الأحكام، مش علم الفقه وأصول الفقه والحديث لا، قال وإنما أقصد العلم بالله عز وجل، إنما أقصد العلم بالله عز وجل. ولذلك بقى صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله قال كلمتين كده عاوز أقولهم لحضراتكم، بيدلل بيهم على فهم أو بيقرر فيهم إن الصحابة السلف الصالح اللي احنا مأمورين باتباعهم والسير على منوالهم كان عندهم فهم وفقه للسنن. ولذلك دايما نقول القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لأن هم دول كانوا أقرب الناس من النبع الصافي، وفهم مراد الله في القرآن وفهم مراد سيدنا النبي في السنة. فهنا الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله يقول وإنني لا أشك في كون الصحابة كانوا مهتدين بهذه السنن. شوف إيه؟ في كون الصحابة كانوا مهتدين بهذه السنن وعالمين بمراد الله من ذكرها، يعني أنهم بما لهم من معرفة أحوال القبائل العربية والشعوب الغربية الغريبة القريبة منهم ومن التجارب والأخبار في الحرب وغيرها، بما منحوا رضوان الله عليهم من الذكاء والحذق وقوة الاستنباط، كانوا يفهمون المراد من سنن الله تعالى ويهتدون بها في حروبهم وفتوحاتهم، وسبب سبقهم للأمم التي استولوا عليها. لذلك قال: وما كانوا عليه من العلم بالتجربة والعمل أنفع من العلم الفطري المحض، وكذلك كانت علومهم كلها كانت علوم بالتجربة وبالتطبيق. ولما كان الصحابة هكذا كنا مأمورين بفقه هذه السنن. عشنا إخوة الإيمان والإسلام هذه الحلقة كمقدمة تمهيدية حول معنى السنن الربانية، كيف تحدث القرآن عن السنن الربانية، كيف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السنن الربانية وكيف طبقها في حياته، كيف عاش الصحابة أيضا في هذه بهذه السنن وطبقوها في حروبهم وفتوحاتهم ومجتمعاتهم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل في الغد القريب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا البقاء واللقاء في طاعته ومرضاته، سنتكلم عن سنة أصيلة من سنن الله في الخلق بكرة 2/8 يوم 3/8 في حدث هيحصل في مصر، حدث مهم جدا. بكرة إن شاء الله هنتكلم عن هذا الحدث من خلال سنن الله عز وجل التي أودعها في الخلق والتي قال عنها: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إلى الملتقى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن ييسر أمورنا ويفرج كروبنا وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا في موازين حسناتنا. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.